هم قصة وعلى مر السنين مر طيفهم على الذي يذوب للحنين
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين
فحياتهم نور يضيء
دروب كل الحائرين
فحياتهم نور يضيء دروب كل الحائرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. أما بعد، ففي هذا المجلس العلمي أو تلك المجالس التي إن شاء الله سأتحدث فيها سيكون الكلام عن بعض مواقف سمعت بعضها وقرأت بعضها ورأيت بعيني بعضها، وهذه المواقف تتعلق عن مشائخ عاصرناهم، درسنا على بعضهم، جالسنا جميعا بعضهم، استفدنا من زيارتهم، استفدنا من كتبهم، استفدنا من أخلاقهم ومما سمعنا عنهم من مآثرهم وجميل أخلاقهم. وقبل أن أبدأ في ذكر تلك المواقف سأذكر بين يدي برنامجي هذا مقدمات حتى تكون كالمدخل أو كالمقدمة لما بعدها. المقدمة الأولى أن أصل هذا البرنامج كان كما ذكرت آنفا عبارة عن مشاهد وعن أخبار تؤثر في سامعها وفي قارئها وفي ناظرها، وكان بودي في أول الأمر أن أفردها في مصنف، ولكن لما اقترح بعض المحبين أن تطرح في هذه القناة عدلت عن ذلك حتى يكون النفع أكبر ويكون الخير أشمل. المقدمة الثانية أن كان في نيتي كما ذكرت آنفا أن أصنف أو أفرد مصنفا في تلك التراجم، لكن كان للكلام وكان لسرد القصص أو سرد المواقف مع التعليق على بعضها ربما يكون أبلغ في نفس السامع ونفس الرأي. المقدمة الثالثة، رغب غير واحد من المحبين ممن أحسن الظن بي وأرجو أن يكون ظنه في مكانه أن تلقى هذه الأخبار المسموعة والمقروءة والمرئية أن تلقى في أسرع وقت، لأن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا شيئا عن أخبار تلك الثلة من العلماء. المقدمة الرابعة أن هذا المسلك، أعني مسلك التكلم أو مسلك التراجم أهل العلم، ليس بدعا من القول وليس بدعا من التصنيف، فرفوف المكتبات الإسلامية تتضمن وتزخر بآلاف الكتب المعنية بالتراجم، منها المطبوع ومنها المخطوط. ولو استطردت في هذا المقام أقول بأن العلماء رحمهم الله تعالى قد أبدعوا وأكثروا وقسموا الكلام في التراجم على أقسام كثيرة، ذلك لما للتراجم من أهمية من توثيق العلم ومن توثيق الأخبار ومن توثيق السير، لما لتلك السير والأخبار والمآثر من شحذ الهمم وتقوية العزائم. والناظر في رفوف المكتبات الإسلامية أو المتصفح للفهارس يرى إبداعا هائلا من أهل العلم من المصنفين في العناية بكتب التراجم. فهناك تراجم مكانية تتعلق ببلد معين، مثال ذلك تاريخ دمشق للإمام بن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، تاريخ حلب لابن العديم، تاريخ دنيسر لأبي حفص ابن عمر، تاريخ واسط لأسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل، تاريخ الموصل وتاريخ إربل إلى غير ذلك. وهناك تواريخ تعنى أو تراجم تعنى بالزمان، الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة للحافظ بن حجر العسقلاني، والبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للإمام الشوكاني، كما أن هناك تصانيف تعنى بأئمة مذهب معين، مثال ذلك مذهب الحنفية الجواهر المضية في طبقات الحنفية للقرشي، والطبقات السنية في تراجم الحنفية للتقي الدارمي، والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي، وفيما يتعلق بأعلام أو طبقات المالكية كتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة مذهب أعلام الإمام مالك، وكذا شجرة النور الزكية. وفي طبقات الشافعية كتاب طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي، وطبقات الشافعية لابن هداية الحسيني، وفي علماء الحنابلة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، وكذا ذيلها للإمام ابن رجب. وهناك مصنفات مستقلة في تراجم أئمة معنيين، من ذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كتب فيه ابن المكي، وكتب فيه أو في أخباره وأخبار أبي حنيفة الصيمري، وكذا في ترجمة الإمام مالك كتب الإمام السيوطي والإمام الذهبي والإمام الزواوي، وكذا في ترجمة الإمام الشافعي كتب الإمام البيهقي، وكتب الرازي أبو حاتم، وكتب ابن كثير، وكتب ابن حجر، وكذا في طبقات الإمام أحمد، وكذا في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتب ابن الجوزي، وكتب الخلال، وكتب صالح بن أحمد، وكتب كثير. أيضا هناك تراجم في فنون معينة، مثلا طبقات أو في التحديث لأبي الشيخ كتاب طبقات المحدثين الواردين على أصبهان، وكذا كتاب في معرفة القراء الكبار للذهبي في ترجمة خاصة بالقراء، قراء القرآن الكريم، وكذا في علماء التفسير طبقات المفسرين للإمام الداودي وللإمام السيوطي، وكذا أيضا في النحاة بغية الوعاة للسيوطي. وهذه التراجم إنما هي غيظ من فيض، فهناك الكتب المطولة العظيمة المتضمنة لمئات بل لعشرات المئات لآلاف التراجم، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وكذا فيما يتعلق برواة الحديث الكمال وتهذيب الكمال وتقريب وتهذيب التهذيب وتقريب التهذيب إلى غير ذلك مما صنفه العلماء من المصنفات المطولة والمختصرة. المقدمة الخامسة أن الحديث عن علماء عاشرناهم وعشنا معهم ورأيناهم وسمعنا كلامهم واستفدنا من علمهم وتوجيهاتهم ونصحهم قد يكون أبلغ من الكلام عن غيرهم أو ممن لم نعاصرهم. وطبعا هذا لا يعني تراجم الصحابة والتابعين، أولئك لهم وضع آخر، لكن الخبر ليس كالعيان. نحن الآن إذا رأينا زيدا من الناس أمامنا فيكون أبلغ فيما لو قيل لنا قال زيد. ولهذا يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رأي كمن سمع، وخير من قول الشاعر قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة. المقدمة الخامسة أن الحديث عن أولئك العلماء وعن تلك الثلة المباركة فيه فوائد ومصالح، منها البر بأولئك الأئمة كما ذكر الجماعة الكناني وغيره، أن ذكر المشائخ الذين كان لهم فضل على الطلاب هذا من باب برهم ومن باب رد بعض الجميل إليهم، كذلك أيضا من باب ذكر محاسنهم لما لهم من الفضل ولما لهم من التوجيه ولما لهم من الإحسان بعد الله على الناس، كذلك أيضا فيه شحذ للهمم وتقوية للعزائم. المقدمة السابعة لعل جميع ما سأذكره إن شاء الله تعالى منها ما قرأته ومنها ما رأيته بعيني ومنها ما سمعته، وسأتحرى إن شاء الله التوثيق في جميع ما سأنقل. أيضا المقدمة الثامنة أن جميع من سأذكرهم في هذه الحلقة في هذا البرنامج قد رحلوا من هذه الدنيا وانتقلوا منها، الله أسأل أن يجمعنا وإياكم وإياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المقدمة التاسعة طريقتي في ذكر أولئك، أذكر نبذة عن ميلاده وعن نشأته العلمية وعن بعض مناصبه وعن بعض مؤلفاته، ثم أذكر بعض المواقف المؤثرة في سيرتهم. المقدمة العاشرة أن في التعريف أن في من المصالح في ذكر أولئك التعريف، تعريف الأجيال اللاحقة بما كان لأسلافهم ولأئمتهم السابقين من الفضل والتأثير والأثر البليغ العظيم على أنفسهم وعلى مجتمعاتهم وعلى أمة الإسلام بعامة. المقدمة الحادية عشرة سأذكر في هذا البرنامج عددا من المشايخ الذين شرفني الله وأكرمني بالدراسة عليهم أو بزيارتهم وبالتردد على مجالسهم، وهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى، والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن قعود رحمه الله تعالى، والشيخ صالح بن غصون رحمه الله تعالى، والشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، والشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله تعالى، والشيخ عبد القادر الرناؤوط رحمه الله تعالى، والشيخ عبد الله بن جار الله رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ عبد الله بن عبد العزيز آل عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ذكرته مع هذه الثلة لأنه من مشايخي وممن انتفعت بخلقه وسمته. المقدمة الثانية عشرة والأخيرة مراجع هذه الأخبار كما قلت في أول الكلام، منها ما رأيته بعيني ومنها ما سمعته، وأغلب ذلك أو ما سوى ذلك من الكتب التي عنيت بتراجمهم وهي كثيرة، منها الكبير ومنها المتوسط ومنها المقالات ومنها ما تناقله الثقات من الرواة. هذه المقدمة ذكرتها من باب الاستهلال لما سأقوله إن شاء الله تعالى. أبدأ في هذا المجلس بذكر شيء عن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الإمام وشيخ الإسلام المحدث الفقيه الحافظ المقبول عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وأستميحكم عذرا في بيان مصطلح شيخ الإسلام. هذا اللقب ذكر أهل العلم كابن عساكر في كتاب الرد الوافر معاني أو تفسيرا لهذا اللقب، فذكر عدة تفاسير لعل ارتضى ورجح منها ما قدمه أهل العلم الجهابذة النقاد من أن شيخ الإسلام من جعل الكتاب له منهجا وكذا السنة النبوية وعمل بالمحكم وآمن بالمتشابه ولم يدعي العصمة ولم يدعي السلامة من عثرات اللسان، وكان له من آلات العلم ما يقيم به الأحكام الشرعية، وكذا يعلم أن ما أوتي من العلم هو القليل والتواضع، وكذا العمل بما أوجبه الله عليه والنصح للمسلمين. وأحسب أن هذه الخلال وتلك الخصال هي في سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وفي غيره من علمائنا المعاصرين والسابقين. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى علم في رأسه نار يعرفه القاصي والداني، وما أحسبني في هذا إلا كما قال القائل: وليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. فسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى عاصرناه جميعا ورأيناه وقرأنا في كتبه واستفدنا من علمه ودروسه ومحاضراته. ولد سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في الرياض في اليوم الثاني عشر من شهر ذي الحجة لعام 1330 للهجرة النبوية على صاحبها تم الصلاة والتسليم. نشأ سماحته في بيت فيه الصلاح وفيه الخير، وكانت هذه الأسرة الكريمة فيها نبغ فيها بعض أهل العلم، وكانت أسرة كريمة ومعروفة بالخير. ونشأ سماحته رحمه الله تعالى في هذه الأسرة، وكان رحمه الله تعالى قد جعل الله له همة عالية ونبوغا مبكرا، يتضح هذا في بداية طلبه العلم التي إن شاء الله سأتحدث عنها بعد قليل. حبب الله إلى الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى علم حب الخير، وحبب الله إليه العلم، وبدأ في صغره في التحصيل وفي طلب الخير، فقرأ القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم بتوفيق الله تعالى ثم بجهده قبل أن يناهز أو قبل سن البلوغ. وكان الشيخ رحمه الله تعالى مبصرا في أول حياته، وبعد مضي قرابة 16 عام أو 15 عام أصيب بمرض في عينيه، وبدأ ضعف بصر عينيه يضعف حتى ذهب بالكلية في عام 1350 للهجرة النبوية، فأخذ الله بصره، لكن الله تعالى عوضه بصيرة نافذة فراسة عظيمة وفقها وخيرا كثيرا. وهنا الحقيقة خبر قصة أحب أن أذكرها في هذه المناسبة. ذكر لي غير واحد من لهم علاقة بالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى سنا أو مصاهرة أو قرابة أن امرأة صالحة كانت جارة لبيت الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، فدخلت هذه المرأة الصالحة أظنها زوجة الأمير عبد العزيز بن تركي، وهي من أسرة آل مدبل من أهالي ضرمة، أسرة كريمة خيرة. حدثني بعض أفرادها عن أيضا هذه المرأة الصالحة. هذه المرأة الصالحة زوجة الأمير عبد العزيز بن تركي رحمة الله على الجميع، دخلت على بيت في بيت الشيخ لزيارة أمه، وكانت أم الشيخ عبد العزيز عليها نوع من الحزن ونوع من التأثر بسبب مرض ولد عيني ولدها، وهذه طبيعة في كل أم. فكأن المرأة من آل مدبل رحمها الله تعالى وجعل الله في الدوس الأعلى مثواها، رأت هذا التأثر في أم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى، فسألتها ما العلم أو ما الخبر؟ فقالت إن عيني ولدي عبد العزيز قد بدت في الضعف وفي المرض. فقالت لها المرأة الصالحة: يا أم فلان، الله جل وعلا يقبل الدعاء، قومي الآن فتوضئي وصلي وادعي الله تعالى أن يرزقه العلم وأن ينفع به المسلمين. فقامت أم الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليهم جميعا وصلت ودعت، وأحسب أن الله جل وعلا بفضله وكرمه قد قبل دعوتها، فكانت كأم الإمام البخاري في دعائها لابنها، فرزق الله الشيخ العلم النافع. وأنا أقول في هذا المكان: الله أسأل أن يجري على تلك المرأة الصالحة امرأة الأمير عبد العزيز من أسرة آل مدبل أثابها الله وأم الشيخ عبد العزيز، أن يجري عليهما أجر ما قدم الشيخ عبد العزيز للمسلمين الخير، لا ينقص من أجره شيئا. وهنا أقول إن دعاء الأم حري بكل طالب علم وحري بكل شاب يحب الخير لنفسه وللمسلمين، أن يعنى ببر الوالدين. فدعاء الأم ودعاء الوالد من الأدعية المجابة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الوالد لولده، ما بالك بدعوة الأم وهي داخلة ضمنا في الحديث. ومن الطرائف واللطائف ما ذكره الذهبي في ترجمة سليم بن أيوب. كان سليم رحمه الله تعالى في أول عمره يقرأ أو يلقن القرآن، وكان في العاشرة من عمره. يقول سليم رحمه الله: فلما تقدمت لأقرأ الفاتحة ثقل لساني، فقال شيخ: يا بني اذهب إلى أمك فمرها أن تدعو لك. قال رحمه الله سليم: فذهبت إلى أمي فدعتني. شاهد القول أن سليما رحمه الله طلب العلم وفتح الله عليه. قال: فكنت في بغداد أقابل في كتاب المزني، فدخل ذلك الشيخ الذي قال لي: سل أمك أو اذهب إلى أمك فقل لها أن تدعو لك. قال: فأتيت إلى تلك الحلقة، أو أتى ذاك الشيخ إلى المسجد وتعجب من مقابلتي مع صاحبي، وقال: متى يدرك هذا العلم؟ ولم يعرفني، فهممت أن أقول له، يقول السليم: اذهب إلى أمك فقل لها أن تدعو لك، ولكني استحييت. رجعت نرجع جميعا إلى سيرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. عني الشيخ رحمه الله تعالى بالعلم وحرص على التحصيل، فكان في من مشايخه الشيخ محمد ابن عبد اللطيف، وكان ابن عبد الرحمن بن حسن عليهم جميعا رحمة الله تعالى، كان إماما في وقته في العلوم، فنهل الشيخ من علمه وتزود من خلفيته العلمية الكبيرة. وكذا من الشيخ سعد بن حمد بن علي بن عثيق لازمه الشيخ واستفاد منه زهدا وورعا، وكذا في علم الفرائض والنحو. وكذا الشيخ حمد بن فارس كان إماما في النحو، وكان نحويا مشهورا في قوة علمه في النحو وفي قدرته على فهم مسائل النحو. وكذا طلب العلم على الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ قاضي الرياض آنذاك. وكذا درس على سعد بن وقاص البخاري علم التجويد في مكة المكرمة، إلا أن شيخه الذي تأثر به ولازمه 10 سنين هو العلامة الكبير شيخ الإسلام في وقته الشيخ محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ رحمة الله تعالى عليه وعلى أبيه وأجداده. كان الشيخ عبد العزيز متأثرا بشيخه محمد ابن إبراهيم، وكان يذكره ويدعو له دائما، بل قد تسبق عبراته عباراته لمال هذا الشيخ الجليل عليه من الأثر البليغ. تولى الشيخ رحمه الله تعالى أعمالا كثيرة، وأنا كما قلت سأقتصر أو سأوجز في السير حتى لا أستطرد. تولى الشيخ القضاء في الخرج من عام 1357 إلى 1371 هجرية، ثم درس في عام 1372 هجرية في معهد الرياض العلمي، ثم درس في كلية الشريعة في الرياض من عام 1370 هجرية إلى عام 1380 الهجرة، ثم بعد في عام 80 انتقل إلى الجامعة المدينة النبوية على صاحبها أتم الصلاة والتسليم ليقوم بالعمل نائبا لرئيس الجامعة الإسلامية آنذاك الشيخ محمد بن إبراهيم، وما زال نائبا إلى عام إلى أن توفي الشيخ رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن إبراهيم في عام 1389، وتولى الشيخ رئاسة الجامعة في عام 1390 الهجرة، ثم عين في عام 1395 الهجرة النبوية رئيسا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، ثم بعد ذلك بسنين تولى أو عين مفتيا عاما للمملكة العربية السعودية. مع هذه المناصب فقد كان الشيخ رحمه الله عضوا في مجامع ومجالس كثيرة، فقد كان عضوا لهيئة كبار العلماء، وكان عضوا في رئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، وكذا عضوية المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية، وكذا رئاسة المجلس العالمي الأعلى للمساجد، وكذا رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة التابع للرابطة. صنف الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى مصنفات كثيرة، ومما يذكر فيشكر أن الدكتور محمد بن سعد الشويعر قد عني عناية تامة أثابه الله تعالى بتكريف من الشيخ عبد العزيز بن باز بجمع فتاوى الشيخ عبد العزيز، فخرج لنا سفر عظيم جمع فتاوى كثيرا من فتاوى الشيخ وكثيرا من رسائله وكلماته. وكذا له مصنفات الشيخ مستقلة كالفوائد الجلية في المباحث الفرضية، وكذا الكتاب المشهور المبارك المقبول التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة، وكذا نقد القومية العربية، وكذا كتاب العقيدة الصحيحة. ناهيكم أيها الأكارم عن الأشرطة الكثيرة للمحاضرات والدروس والكلمات، وكذا تعليقه على بعض كتب ومن أشهرها كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى على الشارح والمعلق. من صفات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى مما أطبق الناس عليه القبول لهذا الرجل، وأحسب إن شاء الله أن له حظا كبيرا من قبول الناس له، ونسأل الله جميعا أن يجعله ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. فنحسب إن شاء الله أن الشيخ بن باز ممن وضع الله له القبول في الأرض. الله نسأل أن يجعل الجميع ممن حظوا بمحبة الله تعالى. أيضا من صفات الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى على ما آتاه الله من العلم والمهابة وكثرة المناصب إلا أن التواضع والورع والزهد كان دائما في محياه في لباسه في كلماته في أقواله وأفعاله رحمه الله تعالى. وأيضا مع هذا كله كان عظيم العناية بشأن العلم الشرعي، تشجيعا لطلبة العلم، تشجيعا لمراكز الإسلامية في الداخل والخارج، يبعث الدعاة إلى ما يستطيع من الأماكن، بعث دعاة إلى خارج العالم الإسلامي واعتنى بهم وتابعهم، وكل هذا بتوفيق الله تعالى ثم بجهود الشيخ وبدعم حكومة المملكة وفقها الله تعالى إلى كل خير، وبدعم المحسنين المحتسبين أثابهم الله تعالى خيرا. أيضا كان من ما اشتهر به الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى التأثر لمصاب المسلمين سواء بالكوارث أو بالابتلاءات أو بما يصيب الأقليات الإسلامية من المحن ومن الابتلاءات ومن الأذية من أعداء الإسلام على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وتباعد أقطارهم واختلاف مللهم ونحلهم. كذلك أيضا من توائم ما جعله الله في هذا الرجل الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى حب النصح وتغيير المنكرات كتابة مهاتفة مشافهة، وعدم السكوت عن المنكر، وبخاصة إذا كان المنكر عقديا فلا ترى الشيخ إلا كاتبا أو مهاتفا أو ملقيا لمحاضرة أو موجها في كلمة، وهذا الأمر كما قيل تواتره أو ثبوته يغني عن تتبع، أو تواتره واشتهاره يغني عن تتبع أخباره وتتبع آثاره. أيضا حتى لا سأختم فأقول إن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بعد عمر مديد حافل بالعطاء، حافل بالخلق، حافل بالتضحيات، حافل بذكر المآثر والأمثلة العظيمة التي تذكرنا بسلفنا من الرعي الأول، توفي رحمه الله تعالى بعد أن عانى من مرض استمر معه، وقبض الله روحه في يوم الخميس 27 من شهر الله المحرم لعام 1420 الهجرة، وكانت جنازته جنازة مشهودة تذكرنا بقول الإمام أحمد رحمه الله: بيننا وبينكم يوم الجنائز، فشهد جنازته جمع كثير، وهذا الأمر مشاهد ومصور ومسموع، وتقدم الصلاة عليه خادم الحرمين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، وجمع غفير من أهل العلم من المحبين له في الداخل والخارج، ورثي الشيخ عبد العزيز بأشعار كثيرة، أحسب أنه أكثر من رثي بالشعر على حسب ظني القاصر من المتأخرين، وكذا كتبت فيه كتابات كبيرة وكثيرة، والمقالات قد تكون بالآلاف، لا يقال هذا من باب الغلو حاشا وكلا ولا لعل، ولكن من باب أن هذا إن شاء الله تعالى من محبة الناس لهذا الرجل. بقي كلام عن سماحته رحمه الله تعالى، أرجئ ذلك إلى المجلس الآخر. شكر الله لكم، ومعذرة من الإطالة والتكرار والإسهاب كذلك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.